ناتي إليك قال لي وجهك يا من قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب نطلب، لا تحجب وجهك عنا. نرجو ربنا في هذه الفرصة أن تشعرنا بروعة علاقتنا بك وبعظمة الإمكانيات التي لنا فيه، وأن تشعرنا أيضا يا ربنا بعظمة كلمتك فنحبها ونشتهيها ونلهب بها، فنختبر المكتوب الذي وعد به يشوع قديما: حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يا ربنا علمنا أفكارك، علمنا أقوالك، واجعل هذه الفرصة بركة لنا لنرى فيها عظمة ما تحويه كلمتك. لك يا سيدنا كل الحمد. آمين. أنا أخطأت في جمع الضغوط اللي قلناهم، هم 50 بالمناسبة مش 42. جاني تعليق بعد الاجتماع حلو يضاف للأغراض اللي قلتها. أنا قلت في البداية ليه بنعدد الضغوط دي، وقلت الأغراض من وراء تعدادها وسردها، لكن كان في تعليق لطيف من احدى الاخوات قالت في حاجه تانية استفدتها، ان كان الواحد قادر يرفع راسه ويعيش وهو فرحان رغم كل ده، دي معناها ان في نعمه عظيمه جدا من الرب حفظانا، ودي حقيقه فعلا. فاذ نسرد كثره الضغوط التي تحيط بنا، ثم نتذكر سنين هذا عددها مرت علينا ونحن محمولين ومحفوظين، إنما هذا يشهد عن نعمة وقدرة إلهنا، ويخلينا عندنا مادة جديدة للتسبيح وللحمد للرب. أبدأ بنعمة الرب في هذه الفرصة، كيفية مواجهة الضغوط الكثيرة التي نتعرض لها. ومش محتاجين أن نعيد ما سبق وقلته، أن الأمر يتوقف من حيث الآثار، آثار هذه الضغوط علينا، الآثار السلبية، يتوقف لا على كم الضغوط في المقام الأول، لكن على طريقة استجابتنا له. فأتمنى في هذه الفرصة أن نتعلم معا من كلمة الله طريقة صحيحة لمواجهة هذه الضغوط. النقطة الأولى أحبائي، الضغوط الخمسين اللي أنا ذكرتهم قد يكون أحدنا يعاني منهم، من الخمسين، وقد يكون أحدنا يعاني من بعض منهم، لكن على قدر ما نستطيع ينبغي تقليل هذه الضغوط. وأنا ما وقفتش عند كل ضغط بالشرح، لكن أنا مجرد بعض الحاجات اللي وقفت عندها وبعض الحاجات مجرد ذكرت عنوي، لكن في حاجات كتير لو تتذكروا تحسوا معايا انه ممكن جدا نتخلص من هذه الضغوط بشيء من الحكمة والترتيب الصحيح. فعلى قدر طاقتنا وعلى قدر ما يتاح لنا من امكانيات، ينبغي ان لا نستسلم لجميع الضغوط. في حاجات مش هنعرف نتخلص منها، هنقول ازاي نتعامل معاها، لكن في جزء منها اعتقد انه ممكن نتخلص منه. كيف نتخلص من بعضها؟ من خلال العرض اللي عرضناه، كل واحد فينا عارف كم الضغوط اللي بيتعرض له. ياريت الزوج والزوجة يحطوا خط تحت بعض الضغوط اللي مش المفروض يسيبوها تتعبهم وتؤثر على حياتهم وتستنفذ جزء من طاقتهم النفسية ليوفروها في مواجهة أشياء أخرى. إزاي نتخلص من بعض الضغوط؟ العلم بيقول بتعلم مهارات حل المشاكل ومهارات اتخاذ القرار. وحل المشاكل ده علم، الناس بتدرس فيه وبتبحث، موضوع علمي شيق، كيف تحل مشكلة معينة. يمكن الرب يدينا مرة فرصة ناخد ده موضوع متكامل، نشوف العلم بيقول ايه ازاي تحل مشكلة، ومن ناحية تانية نشوف الكتاب بيقول ايه، وازاي انه الكتاب ربما سبق العلم في وضع الخطوط العريضة لطريقة حل المشاكل. لكن على الأقل يا أحبائي ينبغي أن نعرف أن هناك مهارات لحل المشكلة. أي مشكلة بتقابلنا، أي ضغط بنتعرض ليه، ينبغي أن نتعلم هذه المهارات. زي إيه المهارات دي؟ بس قبل ما أقول إيه المهارات دي، هل الكلام ده كلام روحي ولا كلام علمي؟ الحقيقة هو كلام علمي وأيضا كلام روحي وفكر روحي، لأن البعض يظن لما نقول نتعلم مهارة حل المشاكل على طول ألاقي استجابة خاطئة من البعض، يا عمي وإحنا نعرف نحل حاجة، أنت بس سيبها على الرب وهو هيحلها. هذا الأسلوب يا أحبائي أسلوب له صبغة روحية، لكن في الواقع يعبر في الداخل عن سلبية. فالرب نفسه أمرنا وعلمنا أن نجلس لنحل مشاكلنا. إننا لن نحل مشاكلنا بالانفصال عن الرب، فنحن نعرف ضعفنا ونعرف قصورنا ونعرف استعداد سيدنا لمساعدتنا، لكن الرب يريدنا لا شعبا كالقطيع لا يفكر ولا يعمل، لكن يريدنا أن نتعلم ونتدرب ونكبر وننمو وننضج. علشان كده هجيب بس آية من العهد القديم وآية من العهد الجديد تثبت لنا أنه صحيح الرب مستعد أن يساعدنا في حل مشاكلنا، لكن تثبت لنا خطأ هذا الأسلوب، أن أي مشكلة كل اللي تعمله سيبها للرب وهو هيحل. ده مش التفسير الصحيح للآية. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. كوني أسلم للرب طريقي لا يعني أبدا أني لا أفكر في حل المشكلة، لا يعني أبدا أني لا أجلس لكي أصلي وأفكر وأدبر وأرتب للتغلب على المشكلة. من سفر الأمثال أصحاح 11 أقرأ عبارة واحدة، والآية دي في شبيه ليها كتير في سفر الأمثال، لكن أنا هكتفي لضيق الوقت ولكي أبقي وقتا لبعض الأسئلة. أقرأ آية واحدة من أمثال 11 عدد 14. كتاب بيقول في أمثال 11: حيث لا تدبير يسقط الشعب. شوفوا روعة الكلمة، حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين. إحدى آية جميلة أتمنى أن نحفظها جيدا، حيث لا تدبير أقدر أقول تسقط الأسرة، يسقط الفرد، يسقط الشعب، لابد من التدبير. مرات كثيرة في سفر الأمثال يتكلم كثيرا عن الخلاص الذي يأتي والنصرة التي تأتي بالتدابير، يقول له بالتدابير اعمل حربك. مفيش حرب من غير تدابير، مفيش مواجهة للضغوط من غير تدابير. لكن انا حابب اقرأ كلام الرب يسوع نفسه ونتعلم منه عبارة من كلمتين ارجو ان احنا نحفظها برضه. في انجيل لوقا اصحاح 14 جميل سيدنا احبائي وعظيم في طريقة تفكيره. لوقا 14:25 شوف الخلفية بتاعت الحديث، يقول وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال له، لقي في عدد كبير قوي بيتبعه، ما عجبوش الكلام ده، تصوروا ما عجبوش الكلام ده، وفهم ان هذا الجمع الكثير يتبعه دون تفكير او تدبير، وما عجبوش ان الناس تمشي وراه من غير تفكير. واخدين بالكم من الفكرة؟ كان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال له، اسمعوا ما اصعب ما قاله، إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذا، ولما يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. إيه قصد الرب؟ أن يعقدهم، مش كده؟ ها؟ في واحد يلاقي الناس ماشية وراه يقول لهم كلام زي كده، إيه غاوي عقدهم؟ لا مش غاوي عقد، لكنه وضع إصبعه على داء دفين رديء، وهو أن الناس كثيرا ما تتبع شخص بدون تفكير أو تدبير. وأحيانا يا أحبائي بندخل في خضم الحياة وناخد قرارات مختلفة دون تدبير. لذلك علم الرب هذا التعليم الرائع والسامي، قال لهم: من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزمه لكماله؟ والعبارة اللي نفسي نحفظها: يجلس أولا، يجلس أولا. قبل أن تقف اجلس، قبل أن تسير اجلس، قبل أن تتخذ قرار اجلس، قبل أن تواجه مشكلة اجلس. اجلس علشان أعمل إيه؟ علشان أحسب. أحسب، والحساب عملية فين؟ ويحسب إيه؟ حاجتين، وكأنه بيعلمنا في كل التجارة. شوف يقول لك إيه؟ يحسب النفقة، يعني المنصرف. الموضوع ده هيكلفني كذا وكذا وكذا وكذا، المنصرف. وبعد ما يحسب المنصرف يحسب الوارد. هل عنده ما يلزم؟ هل عنده اللي مطلوب قد إيه؟ واللي موجود عندي قد إيه؟ كل ده بعمله وأنا جالس، وإمتى أعمله؟ أولا. أولا التفكير والتدبير. مش بس كده، بيقول لهم: لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. يعني بيعلمنا أن نفكر في الأبعاد المترتبة على أي قرار سنأخذ. يعني مش بس أفكر في الوارد وفي المنصرف، لكن في الآثار اللي بعد كده. بيقول إن الراجل لازم يحط في ذهنه إنه أي عمل بيعمله ليه مردود في رأي الناس، وينبغي أن نفكر ونضع هذا أيضا في الحسبان. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر، جاب مثل ثاني خالص، لكن الجميل إن المثلين اتفقوا في ذات الكلمة. في حرب لا يجلس أولا، بس يحط لنا حاجة جديدة جميلة، ويعمل إيه هنا؟ مش يحسب، لكن يتشاور. هنيجي للنقطة دي اللي تتكرر مرتين في سفر الأمثال: أما الخلاص فبكثرة المشيرين. الملك اللي عايز يحارب يجلس أولا ويتشاور. هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ لكن روعة، روعة المسيح في كلامه وأفكاره. شوفوا بعد كده يقول إيه: وإلا فما دام ذلك بعيدا، مش هيقدر عليه، يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. يعني التفكير في بدائل للحل اللي أنا عندي. أنا عندي حل، لكن بعد ما فكرت وتشاورت ووجدت أن هذا الحل لن يحل المشكلة ولن ينجز القصد، علي أن أبحث بدائل أخرى. يعني من الأولى أتعلم حساب الوارد، حساب المنصرف، دراسة الآثار المترتبة على القرار. في الثانية بتعلم التشاور مع الآخرين، بتعلم دراسة البدائل المطروحة لدي لحل المشكلة. إذا لم يتوفر عندي هذا الحل ينبغي أن أبحث عن بديل. لكن في الاثنين يتفقوا أني بتعلم أني أجلس وأجلس أولا. أحبائي أنا يكفيني جدا هذا المقطع من كلمة الله لأرد بي على كل سلبية وتواكل وعدم تروي والتصرف بدون حكمة تحت غطاء وستارة روحية وهمية، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو. أعتقد أن الرب عارف الآية دي وهو اللي قايلها، لكن الرب اللي علمنا هذا علمنا أيضا ذلك. والذي يحب كلمة الله يفعل هذه ولا يترك. الفرس معد ليوم الحرب لكن النصر من عند الرب. يجلس أولا يحسب الوارد المنصرف، الآثار المترتبة، التشاور، البحث في البدائل المطروحة. ده أسلوب إيه ده؟ ده أسلوب راقي جدا. ده لو أي شركة مشيت بالأسلوب ده النجاح بتاعها مضمون. لكن الرب قال لنا الكلام ده من 2000 سنة كوسيلة ينبغي أن تدار بها حياتنا في أبسط قرار، وهو قرار تبعية مين؟ تبعية المسيح. أنا ما أعتقدش أن أي مبشر بيبشر بالطريقة دي دلوقتي وبيقول للشخص احسب النفقة قبل ما تاخد قرارك أنك تمشي ورا المسيح، لكن ده بيحاول يصير عواطفه بأي طريقة ويقول له دلوقتي على طول سلم حياتك للمسيح واخلص. طب أسلمها إزاي؟ قول يا رب ارحمنا الخطأ وخلصت على كده. لكن الرب كان بيدعو الناس لقبوله وتبعيته عن طريق أن يعمل فكره ويفكر ويحسب النفقة. إخوتي، إن كان الرب يطلب من الخطاة أن يتعاملوا مع أقدس وأخطر قرار بهذا الأسلوب، أليس حري بنا كأولاد الله مزودين بحكمة منه وروحه ساكن فينا ومعانا كلمته أن نتعامل مع ضغوط الحياة ومشاكلها بهذا الأسلوب؟ ينبغي أن نقتنع أن الروحانية لا تعني السلبية والتواكل وعدم الجلوس أولا للحساب والتشاور وحساب الوارد والمنصرف وفحص البدائل المعروضة والتشاور مع الآخرين. الروحانية لا تغني أبدا الاستغناء عن هذا كله. يا محبوب على فهمك لا تعتمد، يا محبوب ما تتكلش على الناس، وكأن المخ بلوى ابتلانا بها الله ينبغي أن نتخلص منها. كله مش محتاج عبهان، يعني اللي حاسس ان مخه يعني ده حاجة ينبغي أن يتخلص منه، ياريت ربنا يديني 3-4 تنخاخنة زيادة على المخ اللي عاد. ده بركة يا أحبائي. وعندما الله أعطانا الإيمان، أعطانا الإيمان مش عشان نستغني عن المخ، لكن أعطانا الإيمان إضافة إلى المخ. وسيظل حتى مجيء المسيح أشياء نتعامل معها بالمخ وأشياء نتعامل معها بالإيمان. في حاجات ما يجيبهاش المخ لكن يجيبها الإيمان، وإحنا عندنا العقل وعندنا أيضا الإيمان. كيف نفكر في بعض الضغوط ونتخلص من بعضها؟ أعتقد أنه أي ضغط بيمثل مشكلة بالنسبة لنا. من الأساسيات لحل أي مشكلة الأول تحديد أبعاد المشكلة. كتير كنت أفاجأ أنا ومراتي أن في شيء إحنا بنعاني منه، مشكلة معينة هي حاسة بيها وأنا حاسس بيها، لكن ما قعدناش مع بعض علشان نتكلم ونحدد أبعاد المشكلة بالذات، ونكتشف إن مجرد ما نقعد مع بعض ونبدأ نناقش المشكلة إن في أجزاء كبيرة من المشكلة عمالة تقع، وإن أتاري المشكلة كانت في أدمغتنا وعلى مشاعرنا أضخم جدا من واقعها الفعلي. عشان كده في غاية الأهمية ما ممكن تتضح ان ابعادها اكبر، وده مش وحش، وساعتها يبقى مش هنتخلص منها، نحاول نحلها بطريقه ثانيه. لكن من المهم جدا بدل ما نعيش محتضنين مشكله قد تكون اكبر من ابعادها ان نجلس اولا. قد ايه مهمه كلمه اولا؟ يجلس اولا ونحسب ونعمل اطار محدد للغايه للضغط اللي احنا بنعاني منه. وقد نجد قد تضاءل جدا حتى انه لم يعد ضغط. ممكن نكتشف ان الموضوع احنا مكبرينه ما هواش مشكله. واتذكر اني بالامس بس قعدت مع مراتي علشان مشكله مزعجه جدا ليها، واتكلمنا بالطريقه دي، فوجئت بيها تقول يا الموضوع كده، طب خلاص خلينا نستنى 2-3 شهر مش مشكله. في حين ان قبل كده كان عليها الحاح يومي وشعره بالخطر، وكل يوم بتقول لازم نعمل لازم نعمل لازم نعمل. لكن عندما حددنا ابعاد المشكله هي شعرت انه مشكله اصغر وممكن نستنى عليها 2-3 شهر ونوفر الطاقه لمواجهه مشاكل اخرى ملحه وسريعه. الأمر الثاني تفتيت المشكلة واستظهار أسبابها. ينبغي أن نتعود على التفكير العلمي يا أحبائي. التفكير العلمي هو أن عندي عرض ينبغي أن أبحث عن أسباب هذا الأمر وأفتته إلى يعني جذوره وأصوله، أحلله علشان أعرف ده جاي منين. ليه؟ لأنه قد يصعب علي جدا مواجهة المشكلة برمتها، لكن ربما إذا فتتها إلى أسبابها الصغيرة سأجد أننا نملك القدرة بمعونة من الرب على مواجهة كل جزئية صغيرة على حدة. أمر ثالث، علينا أن نتعود أن نقبل فكرة العلاج المرحلي. مش كل المشاكل اللي بتقابلنا أحبائي ينبغي أن تحل مرة واحدة في جلسة واحدة وتحسم نهائيا من مرة واحدة، لكن علينا أن نوطد أنفسنا على هذا الفكر، أن كثير من المشاكل تحتاج إلى علاج مرحلي. وبالتالي إذا اقتنعنا بهذا الفكر سنشفى من مشاعر الإحباط اللي دايما بنحس بيها، لأنه بنقعد عايزين نحل المشكلة وبنفاجئ إن إحنا ما نقدرش نحلها مرة واحدة. أعتقد إن الله كان قادر يحل مشكلة الخطية مرة واحدة، مش كده؟ لكن من صغرنا قرينا كتاب الخلاص في مراحله السلام، وإن الخلاص لمراحل، وإن الله لما بيحل مشكلة الخطية بيحلها على مراحل، ما إحناش أشطر منه. فكتير من مشاكلنا علينا ونحن نفكر في طريقة حلها أن نعترف بالعلاج المرحلي أو التدريجي لعلاج المشكلة. الأمر الرابع، البعد عن الانفعال العاطفي أثناء مناقشة مشاكل. تعودنا أحبائي أن الصوت العالي له تأثير أكبر. تعودنا أن إضفاء بعض المشاعر على الفكرة يجعلها ذات تأثير أكبر. حتى إذا صلى أحد الأحباء ولم يمزج صلاته بكم من المشاعر إن صلاته جسدية، وإذا صلى شخص منفعلا جدا مع أن صلاته خلت من المضمون الفكري تعزينا جدا، لأننا تعودنا على أن العواطف لها صوت أعلى من الفكر. وعندما نجلس لكي نتناقش كثيرا ما نحمل مناقشاتنا وأفكارنا وأطروحاتنا بعواطف كثيرة تفسد علينا جو المناقشة وتبعدنا عن المشكلة الحقيقية بحجمها الحقيقي، وربما تقطع استمرارية المناقشة. أقصد المناقشة بين الزوج وزوجته. الأمر الخامس، الموضوعية. معروفة حكاية الموضوعية دي إنها تمثل مشكلة بالنسبة لنا كشعب مصري. To be subjective or objective. كتير ما بنتعامل مع المشاكل من غير ما نخلصها من أحاسيسنا الشخصية. مفهوم كلام؟ يعني نتعامل مع مشكلة بحساسية خاصة نتيجة لأبعاد أخرى. مش عايز أضرب أمثلة علشان ما أخدش وقت كتير، لكن ممكن يكون واحد متضايق من واحد معين، والواحد ده غلط غلطة، وبنناقش الغلطة بتاعته اللي تمثل ضغط على الأسرة، قريب للزوج قريب للزوجة، نبص نلاقي إن المناقشة ما بتناقشش الغلطة اللي عملها في حجمها، لكن بتناقشها بالارتباط مع التاريخ القديم لهذا الشخص أو الرواسب المترسبة من جهة هذا الشخص، وكده المشكلة بتطلع عن إطارها الموضوعي. ما أقصده من موضوعية هو أن أتعامل مع المشكلة في حجمها الحقيقي بدون إضفاء شيء من عندي نتيجة خلفيات قديمة على المشكلة. ستة، التركيز على مشكلة واحدة في الجلسة الواحدة. يقعد الزوج والزوجة علشان يتخلصوا من نوع معين من الضغط، وتقول له الحقيقة عايزين نفكر في الموضوع الفلاني، ولا أو بالمناسبة كمان الموضوع الفلاني، ويريد كمان لو فكرنا في الحكاية دي، ودوس تلاقي الدنيا اتدفلقت عليهم ويبدأ الانفعال والتوتر ومعرفوش اللي حاجة. إذا اقترح الزوج أو الزوجة جلسة لمناقشة مشكلة يكفي جدا مشكلة واحدة لعدة جلسات، مش عدة مشاكل في جلسة واحدة. نمرة ستة، بعد أن نصل للحلول على قدر تفكيرنا وقبل أن نصل إلى الحلول علينا أن نسأل: هل عندنا نور من الكتاب في هذا الأمر؟ هل الكتاب بيأمرنا بشيء في هذا الأمر؟ هل إذا حلينا بالطريقة دي سيتعارض هذا مع الكتاب؟ هل في مشكلة مشابهة في الكتاب اتحلت بطريقة مختلفة؟ وكلما كانت معرفتنا بكلمة الله كبيرة، كلما أسعفتنا الذاكرة وأسعفنا الروح القدس بالمواضع التي تساعدنا في حل المشكلة. نمرة كام بعد كده؟ سبعة، استشارة الآخرين أو المختصين. هو شعيب ولا عار، لكن أدي جميلة كلمات الرسول وهو يوصي إخواته: اذكروا مرشديكم. مرشديكم، ولما بيقول اذكروا مرشديكم بيقول علشان كلمات جميلة، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم، كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا أمين، لأن هذا غير نافع لكم. يعني المفروض أن المرشدين والرعاة في وسط شعب الله، إخوة المتقدمين اللي عندهم خبرة واجهوا مشاكل في حياتهم أو في حياة بقية إخواتنا، مشغولين جدا بمشاكلنا وبيحاولوا أن هم يساعدونا. مش عيب أبدا أن احنا نطلب مشورة الآخرين. لكن نقطة كمان بعد كده أو الأخيرة، وهي بعد أن نصل إلى كل هذا، نلقي بأنفسنا تماما على نعمة الله وبالحق ما فكرنا فيه بين يدي الرب، وبقول للرب: هذه المشكلة، هذه أبعدها، هذه اللي احنا بنفكر فيه كحل لها، وننتظر أيها السيد إرشادك وإحسانك. إن رأيت أن هذا هو الحل الصحيح أعطنا نعمة للإنجاز، وإن كان يا رب حلنا خاطئ إحنا في تمام الاستعداد أنك تشطب على كل شيء وارشدنا إلى طريق آخر. وحاشا للرب أحبائي أن يتخلى عن زوج وزوجة، عن أسرة مسيحية طلبت إرشاد الرب، صلت، طلبت مشورة الآخرين، فكرت، جلست، حسبت، تشاورت، وفي الآخر بتقول للرب: ماذا نفعل؟ يقينا الرب لن يتأخر عن إرشاده. أعتقد لو تعاملنا مع بعض الضغوط بالطريقة دي، خصوصا الضغوط الصغيرة اللي احنا اتكلمنا فيها، هتكون النتيجة انه سنتخلص من جزء كبير او صغير من الضغوط اللي احنا بنتعرض لها. برضو مش عايز اجيب امثلة، لكن مثلا مشكلة المرور، لو حطيت دي مشكلة وحددت ابعاد المعاناة اللي بعانيه منها، ممكن اختار اوقات للخروج والدخول غير الاوقات، اوقات الزراء ان كان ممكن في بعض اعمالهم ممكن تسمح لهم بكده. اذا مثلا فكرت في مشكلة اخرى، مشكلة الضوضاء، هل ممكن احل المشكلة دي؟ اذا فكرت في مشكلة المدارس من ناحية الدروس الخصوصية، هل هناك حل لهذه المشكلة؟ اعتقد ان في جزء كبير من الضغوط اللي بنتعرض له من الممكن ان نتخلص منه اذا استعملنا هذا التفكير العلمي البسيط الذي علمنا اياه الرب يسوع المسيح. لكن هيبقى ان في جزء كبير تاني مش هنقدر نتخلص منه حتى بالتفكير، لكن علينا ان نأقلم انفسنا للتعود عليه والتفاعل معه والتعايش معه. لكن قبل ما نقبل التعايش معه، ينبغي احبائي ان يكون عندنا فكر مسيحي صحيح للتعامل مع الضغوط. هذا الفكر المسيحي الصحيح هو الذي سيجعلنا نستجيب استجابات صحيحة للضغوط التي نتعرض لها. الفكر المسيحي الصحيح في العلم بيقولوا للي بيتعرض لضغوط لازم تفكر تفكير إيجابي. ولما بقرأ الحقيقة كل اللي بينصحوا بيه الناس كأفكار إيجابية، بحس إنهم أحيانا كثيرة يبيعون الوهم للناس. كيف يستطيع إنسان بعيد عن الله يعيش في عالم هالك وسوده الشيطان، كيف يستطيع أن يفكر تفكيرا إيجابيا في شيء وكل اللي بيقوله له عبارة عن أوهام؟ أنا مش أقول نفكر تفكير إيجابي علشان ما استعملش نفس التعبير اللي بيقوله، لكن أقول نفكر تفكير روحي مسيحي صحيح. زي إيه مثلا؟ أبسط تفكير ينبغي أن يسود على حياتي أن الله يعرف جيدا ما أتعرض له من ضغوط. دي نقطة تهب النفس سلاما وطمأنينة، اللي أنا بعاني منه الله يعلمه جيدا. قال مرة لموسى إني سمعت صراخهم، علمت أوجاعهم، رأيت مذلتهم. قال الرب في رؤية 3 لملاك كنيسة فيلادلفيا: أنا عارف ضيقتك وفقرك، أنا عارف، أنا عارف. إخوتي الأحباء، شيء بديع أن يمتلئ المؤمن بهذا الفكر أن الله يعرف، الله يعرف. قد إيه ليئة كان بيعزيها هذا الأمر أن الله يعرف. لقد رأى الرب أني مكروها، لقد علم الرب مذلتي، لقد رأى الرب أن زوجي يبغضني. أن أدرك أن الله يعرف ضغوطي يساعدني كثيرا في التعامل الصحيح معها. الأمر الثاني، ليس فقط الله يعرف لكن الله يقدر، يقدر. شيء بديع يا أحبائي أن أجيب إجابة صحيحة عن سؤالين سألهما الرب لأحبائه في القديم. زار إبراهيم وقال له نحو زمان الحياة أرجع ويكون لسارة ابن. فضحكت سارة. الرب يقول لماذا ضحكت سارة؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ لها من لغة رقيقة من الرب. هل يستحيل على الرب شيء؟ إخوتي الأحبة، كم هو رائع أن أواجه ضغوط الحياة وأنا أعلم أن الله يعلم ثم أن الله يقدر. السؤال الثاني في سفر العدد أصحاح 11: كان الشعب بكل طوائفه يبكون كل واحد في باب خيمته يطلبون أن يأكلوا لحما. وراحوا لموسى، وموسى راح للرب ومكتئب ومنهار نفسيا وقال له شوف يا رب، أنا نفسي في نعمة منك، بس إن وجدت نعمة في عينيك، حد فاكر؟ اقتلني قتلا فلا أرى بلياتي. وكتير جدا مننا بيعمل نفس الطريق، أو ما يتزايد عدد الضغوط بينه وبين نفسه يقول يا رب اعمل ايه؟ خذني، خذني وريحني. أو يتفش في مراته يقول لها يا شيخ ربنا ياخذني ويريحني، للأسف الشديد. أو في ولاده وبيكون كلام جارح ولا يليق أن يخرج من فم المؤمن. الرب يساعده. وده اللي عمله موسى، قال له إن وجدت نعمة في عينك اقتلني فلا أرى بلياتك. قبلوا مالك؟ قالوا عايزين ياكلوا لحم. من اين؟ احنا في بريه. قال له هياكلوا لحم. الرب رائع في طريقه كلامه، قال له لا يوم ولا يومين ولا خمسه ولا عشره ولا 15 ولا 20. فما تقول من الاول المده وخلاص، يقول لا عشان افهمه امكانيات، بل شهرا من الزمان. ما عجبوش الحل ورد على الرب بطريقه ساخره مستنكره، مكتئب، واحد مكتئب، وقوله 600,000 راجل، الشعب الذي أنا سائر في وسط غير النساء والأطفال، وتقول لي أعطيهم شهرا لحما ليأكله؟ هل يجمع لهم سمك البحر؟ هل يسمح لهم حيوان البر؟ إزاي؟ لكن الرب يرد عليه وقوله هل تقصر يا الرب؟ هل تقصر يا الرب؟ أحبائي، أنا يكفيني جدا كمؤمن مسيحي أن يغسل فكري من أي رواسة وأن أواجه ضغوط الحياة بهاتين الحقيقتين: الله يعلم والله يقدر. حتى إذا كانت الضغوط ليست خارجية لكن عيوب في شخصيتي، أفترض كده، وكثيرون منا يعانون ليس من ضيقات وضغوط خارجية بقدر ما يعانون من ضيقات داخلية، عيوب في الشخصية أو عيوب في شخصيات شريك الحياة، وبنحط الأكلاشيهات السخيفة اللي بنسمعها، ده مش ممكن يتغير، أو أنا مش ممكن اتغير. نسمع الكلام ده، اصل ده طبع، والطبع غلب التطبع. معرفش الكلام ده جه منين، ده طبع ما اتغيرش، ده انا خلقتي كده. او تعبير ثاني له صبغه روحيه بيؤلمني، يا محبوب ما تحاولش. ليه؟ اصله قد تصلب الاناء على وضع خاطئ. كلمه دي بتغزني، يعني ايه تصلب على وضع خاطئ؟ يعني ملوش، هو ملوش حل، هو كده، هو هيفضل كده، هو غلط وهيفضل غلط. اسال سؤال ثالث. السؤال الاول، هل يستحيل على الرب شيء؟ السؤال الثاني، هل تقصر؟ خد بقى السؤال الثالث اللي في سفر ارميا اصحاح 18. انا استطيع ان اصنع بكم كهذا الفخار يا بيت اسرائيل يقول الرب؟ انا استطيع. احبائي، مين فينا يجرؤ ان يواجه الرب يقول له انت لا تستطيع؟ اسمع بقيه الايه، هو ذا كالطين بيد الفخار. هل رايتم الطين كيف يدور بسلاسه في يد الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، هكذا انتم بيدي يا بيت اسرائيل. انا استطيع ان اصنع بكم هكذا يقول الرب. واتمنى ان تكون اجابتنا اجابه هذا الشيخ الحكيم الذي علمته التجارب الكثير، عندما اجاب الرب قائلا قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. الامر الثالث الذي ينبغي ان نواجه به الضغوط اللي اتفقنا ان احنا مش هنتخلص منها، هنتعايش معها، هو ان نفهم يا احبائي ان الضغوط لها فوائد كثيره. اشرت الى بعضها في الاجتماع الاول، اثرها على الجانب العاطفي في حياتنا واثرها على الجانب الذهني في حياتنا. لكن اضيف ما قاله الكتاب في يعقوب 1، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. اعطني شابا طحنته الضغوط وواجه الضغوط، اعطني شابا عاش في معترك الحياة بكل سخافاتها ومفاجآتها، لكنه تمسك بالرب واختبر كيف يمسك بإلهه وسط الضغوط. أعطيك شابا تاما كاملا منفعا ناجحا صلبا قادرا على الإثمار وعلى أن يكون ذو فائدة لشعب الله. أعطيني شابا عاش مرفها، هذا عاش على هامش الحياة، كان كل اللي بيعمله انه بيحتاج حاجة تلبى له رغبات، معرفش يعاني، معرفش طعم المعاناة، معرفش معنى الضغوط. تعطيك شابا غير نافع وغير مثمر. الضغوط تجعلنا كاملين اي ناضجين غير ناقصين بشيء. لكن ايضا في رومية 5 نفتخر ايضا في الضيقات، لان الضيق ينشئ صبرا، وصبرا endurance يعني صلابة او طب، يبقى شخص طب صلب يقدر يتحمل، والصبر تزكية والتزكية رجاء. امر رابع علينا ان نتسلح به ونحن نتعايش مع الضغوط، ان هذه الضغوط هي طابع الحياة، وإلهنا لم يعدنا أن نعيش في حياة خالية من الضغوط. بعض المؤمنين عايزين طالما بقي مؤمن يعني يعيش حياة بلا ضغوط، ده وهم كبير يا أحباء وخدعة شيطانية قاتلة للحياة الروحية. بالعكس، في القديم وفي الجديد قال لنا كلام غير كده. في العهد القديم قال طوبى لأناس عزهم بك يسلكون في طرق من حرير، عابرين في وادي. مين قال ان المؤمنين ما يتعرضوش لضغوط؟ ده فكر شيطاني. عابرين وادي البكر. وفي اخر حديث لسيدنا مع تلاميذه قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقبلها يقول كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، سيكون لكم في العالم بي. إلا أني وأنا أعيش الضغوط كأهل العالم، إلا أني متميز عنهم بكوني مسيح، فأنا أفضل من غيري. ده الفكر الصحيح اللي ينبغي أن يملأ ذهني. أنا بعاني زي ما الناس بتعاني، لكن أنا أفضل منهم لأني أنا معي إلهي. أما هم فيعانون الضغوط بدون معونة من إله، هم بلا إله، بدون مسيح، بلا رجاء، لكن أنا أعاني الضغوط وإلهي معي، أنا أفضل. رومية 8 يقول لنا إن الخليقة كلها تعمل إيه؟ تئن وتتمخض، وليس ذلك فقط، بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح بنعمل إيه؟ بنرنم وبنسبح. نحن أيضا بنعمل إيه؟ لأن يعني ما نرنمش؟ لا هنرنم رغم الأنين ورغم الضغوط. لكن عايز يقول لنا إن إحنا لم نعفى من أنين الخليقة لأننا صرنا مسيحيين، لكن علينا أن نقبل الضغوط ونشعر أننا أفضل من غيرنا لأننا مسيحيين. النقطة الخامسة التي ينبغي أن أتسلح بها، ده اللي بتكلم فيه تكوين فكر صحيح وأنا قبلت أن أتعايش مع الضغوط. لقد اكتزت في مشاكل كثيرة من قبل، وأستطيع أن أقول بملء الفم ومن جميعها مجانا الرب، إن هذا الضغط وهذه الضغوط التي أعاني منها ليست هي أول ضغوط أقابلها في حياتي، لكن يمكن أن أقول مع بولس في كورنثوس 2:1 الذي نجانا والذي ينجينا والذي لنا ثقة فيه أيضا أنه سينجي. النقطة السادسة، غيري من المؤمنين يجتاز في مشاكل أصعب من التي أجتاز أنا فيه. وده جميل يا أحبائي أن نعلمه، وأخاف أن نكون قد عزلنا أنفسنا عن آلام إخوتنا، ودي خسارة على فكرة. لما بنعرف آلام إخوتنا بتون علينا جدا آلامنا. لا أنسى أبدا شاب كان متذمر على وضعه الاجتماعي والمادي، وكان فعلا بيعاني، لكن وكنت أوعظه كتير، الوعظ مش جايب معاه نتيجة. وأخيرا قررت أن أصحابه معي في زيارة لأخت مش عندها آلام، عندها كوارث. وزرنا الأخت ونزلنا، وأنا فتحتش بقي معاه في السكة، ما اتكلمتش، لكن كنت بصلي من الرب يكون وصل له الرسالة. قبل ما نسيب بعض ميل عليا وقال لي تعبير سامحوني منها أقوله زي ما هو قاله بلغته، قال لي أخماد لو سمعتني بشكي لك تاني اقلع مش عارف ايه واضربني بيه. قلت له يا حبيبي مش هعمل كده خلاص، بس المهم انك تكون وصلتك الرسالة. ده فكر كتابي. قال الرسول مرة لإخواته في بطرس الأولى لا تستغربوا البلوى المحرق الحادثة بينكم لامتحان إيمانكم كأنه أصابكم أمر غريب. فاكرين كمالة الآية؟ عالمين أن نفس هذه الألام اللي يجرى لها تجرى على إخواتكم في كل مكان. ما تعمليش الحبة قبة وتحسسني إنك أنت اللي مورود وفي كارثة وإنك أنت المؤمن المظلوم في هذه الحياة. اطرق الأبواب وادخل البيوت وأنت تشوف معاناة إخواتك، وهترجع شاكر الرب أن تجربتك أقل كثيرا من تجارب إخواتك. أمر أخير، لابد أن الرب سيتدخل وسيرفع عني هذا الضغط. جميلة الترنيمة، لست أذكر تجربة لم تنتهي. في رومية 5 في وعد بهذا الأمر، يقول إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. بالأولى كثيرا ونحن مصالحون، إلا يجرلنا نخلص بحياته. لكن كمان آية جميلة قريتها النهاردة الصبح في أمثال 12 وعدد 13، أقراها وأكتفي بهذا في تكوين فكرة صحيح نواجه به الضغوط. أمثال 12 عدد 13 يقول في معصية الشفتين شركوا الشرير. بعد اسمع الكلمة دي، أما الصديق فيخرج من الضيق. سهلة وفيها سجع تتحفز. أما الصديق فيخرجوا من الضيق. تكفيكم آية ولا لا؟ أنا شخصيا تكفيني آية. أما الصديق فيخرجوا من الضيق. قد تطول أيام وجوده في الضيق، لكن بحق يا أحبائي لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، والصديق حتما سيخرج من الضيق. ده الفكر اللي ينبغي أن نكونه ابتداء من اليوم. هذه الحقائق السبعة ينبغي أن تملأ أذهاننا وتفكيرنا ونعيش بها، وده اللي نعمله في فترات الخلوة يا أحبائي. احنا في فترات الخلوة بتاعتنا ده نوع من العلاج الروحي والنفسي الرائع لنا. كيف نعيش في العالم بدون حصانة؟ هذه الأفكار عندما نرددها كثيرا في حضرة الله، الله يعرف، الله يقدر. وأقدم الشكر للرب على هذا الامتياز. تذكر إحسانات الرب، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، وقد نجاني من قبل. ثم أنا غيري من إخواتي يكتشف أصلي لأجلهم. ثم الإيمان وتجديد الرجاء أمام الرب أن الصديق سيخرج منه. لما أعيش بالجو ده يوميا وأظل محفوظ فيه، أعتقد أن استجابتي للضغوط مش هتكون لا بالقلق ولا بالاكتئاب ولا بالحموضة ولا بالقولون العصبي ولا بارتفاع الضغط ولا بزيادة ضربات القلب ولا الأثار السلبية كلها اللي اتكلمت عنها. لكن كمان نحتاج إلى المزيد من الحكمة للمواجهة. عشان كده عايز أقول ده الكلام نعيش به. لكن افرض أن النهاردة طلعنا لقينا مشكلة في البيت، واجهنا ضغط جديد، كيف نتعامل مع ما يستجد من ضغوط؟ اللي موجود هنتعايش معاه بالفكر اللي قلته، لكن اللي يستجد كيف نتعامل معه؟ حاول بقول إن ممكن المواجهة نقسمها لنوعين: مواجهة سريعة بسرعة، ومواجهة طويلة المدى. الأولانية أقدر أقول علاجية والثانية وقائية. المواجهة السريعة هو استرجاع التفكير الصحيح اللي حكينا فيه. الأمر الثاني مباشرة، أنتوا نمتوا؟ أول ما واجهني ضغط علي أنا أتذكر الكلام اللي قلته من شوية كتفكير صحيح أواجهني. لكن الحاجة الثانية الطاعة، أواجه الضغوط بالطاعة. طاعة لإيه؟ طاعة لوصايا كتابية كسرها خطية. زي إيه؟ لما يقول يا أحبائي مثلا كلام الرب اللي قريته في بداية الاجتماع السابق: لا تهتموا بشيء، لا تهتموا بشيء. لما يقول للرب يسوع في إنجيل متى صح 6 عدة مرات: لا تهتموا، لا تقلقوا. إخوتي الأحباء، أرجوكم أن نعود وندرب أنفسنا على هذا الأمر، أن كسر هذه الوصية خطية. الرب بيقول لكل واحد فينا: ما تخافش، لا تقلق. هي ضغط، هو ضغط، هي مشكلة، لكن ما تخافش. لما كنت بروح أمريكا جديد من عدة سنوات، كان بيبقى عندي سفر أحيانا كل 3 أيام، كل 4 أيام، وعدد كبير من التذاكر، وأنا ما بعرفش أتكلم مع شركات الطيران. أحيانا بيبقى مكن بيرد عليا والمكن ما بفهملوش، فكنت ببقى ملخوم وخايف اروح المطار ما الاقيش الطياره، او اروح متاخر، او ما يبقاش في كونفرميشن ويبهدلوني. كنت ببقى مرتبك. لكن كنت اتصل دايما باخي وحبيبي هاني زكريا، اقول هاني الحقني. كان اول كلمه يقولها لي: dont worry everything is under control، كل حاجه under control. يا سلام، ادي الكلمه دي كانت تحمل لقلبي. طب اقول له: انت واخد بالك؟ بيقول لي: التذاكر كلها عندي وانا ما تخافش، كل حاجة تمام. بهدوء اللذيذ ده كنت أبقى مطمئن. ومنساش ان في مرات وانا بصلي كنت اقول للرب: نفسي اسمع منك الكلمة اللي بيقولها لي هاني: everything is under control. لكن ما اعتقدش ان هاني كل حاجة عنده under control، لكن بلا شك ان الرب يقولها بالفم المليان ولا ما يقولها. يقولها، هو يستطيع ويتحكم ويمسك بكل شيء. علي أن أطيعه يا أحباء. لما أقول لي: ما تخافش، ما تقلقش، أنا ممسك بزمام الأمور. تخيلوا لو أنا بعد ما كلمت الأخ هاني وقال لي الكلمتين دول، رحت اتصلت بحد تاني وقلت: الحقيقة أنا قلقان، وهاني عارف أود وشي منه فين، وأبقى مكسوف منه، وأبقى شكله وحش وأخجل جدا، كأنه يقول لي: أنت مش واثق فيا. ألا يكرر الرب مرة ومرات لكل واحد فينا: ما تخافش، أنا متحكم، الأمور في إيدي تحت سيطرتي، أنا ممسك بزمام كل شيء. وبعد كده نقلق. قال السيد عدة مرات لا تقلقوا. الأمر الثالث التعاون. لقد جعل لي الرب زوجتي لتكون معينة لي، وجعل الرب زوجك لي لكي يكون اثنان خير من واحد، والحبل المسلوس لا ينقطع سريعا. أحبائي قد ايه مؤلم أن تكون الحياة الزوجية زي ما بيقول البعض competition مش completion، بدل ما بيكملوا بعض الاثنين بينقروا في بعض، بينقروا في بعض، وتبقى البيوت بدل ما هي ملجأ وراحة ثقل وضغط. عندما رتب الله الزواج رتبه لكي إذا سقط أحدهما يقيمه الآخر، وإذا اضطجع يكون لهما دفء. تعاون، اقعد مع مراتك، اقعدي مع زوجك واتكلموا في هدوء وتناقشوا في هدوء. الأمر الرابع الصلاة، وحطيتها بعد التعاون لأنه قال اثنان خير من واحد، وبعدين قال والحب المسلوس لا ينقطع سريعا. وأدي جميل أن الزوج والزوجة يروحوا معا إلى الرب. الصلاة، يعقوب يقول إن كان على أحد مشقات يعمل إيه؟ فليصل. وفي بطرس الأولى يقول ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتمد. الأطباء النفسيين عندهم نصيحة بيقدموها كوسيلة بيسموها coping with stress، كيف تتعامل مع الضغوط. يقول له من ضمن الحاجات مش بس فكر تفكير إيجابي، لكن فرغ اللي عندك، فرغ الشحنات بتاعت الضغط. وطبعا المريض على طول يقول له طب أفرغ فين؟ يقول له يا أخي فرغ بأنك مثلا تحكي مع الناس، تروح سينما، تقعد مع أصدقائك، يعني تشكي همك لحد يكون عنده استعداد ان هو يسمعك. لكني ايضا اشعر انهم يبيعون الوهم. لكن لما تقول لمؤمن فرغ شحناتك امام الهك، هذا ما اختبرته حنة وقالت اني اسكب نفسي امام الرب. النقطة الخامسة، واجه ضغوطك بطريقة عاجلة بالاكثار من تعزياتك. درب نفسك على انك تعزل فكرك عن الضغط اللي انت عايش فيه ولو لساعة، وروح اجتماع وحاول الاجتماع انك تتعزى. هو ده وقته، ده عز وقته، ده هو ده وقته. درب نفسك على انك ازاي تحاول اشوف الضغط لما هتستنى عليه ساعتين ثلاثة مش هتخرب الدنيا، ارجع له وفكر فيه بعد كده، لكن حاول تفصل نفسك عنه لدقائق فيها تدخل في شركة مع إلهك أو مع المؤمنين. روح اقعد مع المؤمنين. طب يقولوا علي إيه؟ يقولوا عليه في الورطة اللي هو فيها وجاي يقعد مع المؤمنين. تعرف الكتاب بيقول إيه؟ عند كثرة همومي تعزياتك في داخلي تعمل إيه؟ تنزز نفسك. ده أنا بالعكس، ده أنا لما مضغوط أنا محتاج أقعد مع المؤمنين، أنا محتاج أحضر اجتماع، أنا محتاج أسمع وعظ، أنا محتاج أروح أخدم، علشان بيجي لي شيء من التعزيات وهذه التعزيات تلزز نفسه. النقطة السادسة، اخترعوا في أمريكا وسيلة للعلاج عن طريق الإنترنت وقالوا دي أضمن وسيلة. سيبك من الأطباء النفسيين وسيبك من الأسس كبين كده، لأن دول بيتعبوا الناس. الأطباء النفسيين ما بيفهموكش وبروفيشنال عايزين فلوس، والأسس أساتذة يشعروك بالذنب فما لكش دعوة بيه. فأحسن حاجة نعمل حاجة اسمها الـ AA أو الدبل A. الـ AA دول يعني نعمل مجموعات في الأحياء القريبة من بعض، ناس بيعانوا من نفس المشاكل ونخليهم يقعدوا مع بعض ويحكوا مع بعض، ودي وسيلة فعالة جدا في العلاج. والواقع أنه بيحصل من وراها بلاوي. لكن يا أحبائي الكتاب مش قال لنا على حاجة أضمن من دي وأحسن من دي وأأمن من دي. لما يقول لنا عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام، ابنوا أحدكم الآخر، أدي فرحت لما عرفت أنه في اجتماع مصر الجديدة بعض الأخوات تثقلوا بعمل اجتماع للزوجات حديثات الزواج، لما بيجتمع مجموعة معينة من المؤمنين بيعانوا من نفس المشاكل ويكون لهم فرصة للحديث بعضهم مع بعض والشركة والكلام معا عن ضغوطهم ومشاكلهم، ده بيخفف عنهم جزء كبير جدا من العبء النفس. وينبغي أن نشجع مثل هذه الاجتماعات، بس مش بدعوتي للوعظ لأنه ما عندي شوية، لكن بأن نزيد لقاءاتنا معا والصلاة معا ومناقشة مشاكلنا معا. ما انساش أبدا مجدة مراتي، مرات كثيرة كانت تتصل بوحدة يكون عندها أولاد في سن أولادنا، تقول لها أولادك بيعوا؟ أولادك بيعوا؟ لا بيع. طب بيعوا كم مرة في الشهر؟ طب بيسخنوا يعني؟ بيسخنوا وتوصل حرارتهم 40، هذا يوصل يعني معقول؟ بعدين تيجي تقول لي مش ممكن يكونوا بيضحكوا عليا عشان يعزوني، معقول عيالهم بتوصل حرارتهم 40؟ يا ماما يعني احنا عيالنا غير بقيه عيال الناس؟ لكن هكذا بنفكر احيانا ان المشكله اللي عندنا ما حدش اطلاقا بيعاني منها، ودي بينزاح عبء نفسي كبير لما بنعرف ان بقيه اخواتنا بيعانوا من نفس المشكله. طب وانت عملت ايه؟ وانت تصرفت ازاي؟ عندما نتشارك معا في مشاكلنا بيعملوه وبيدفعوا عليه فلوس كتيره اسمه العلاج النفسي الجماعي. لكن احنا عندنا اخوة يجتمعوا معا واخوات في شركة مقدسة ويتمموا ويطيعوا كلام الكتاب، احملوا بعضكم اثقال بعض ونشارك احدنا الاخر في مشاكلنا وفي همومنا. يا ريت الرب يدي الفئات المتشابهة تلتقي معا وتتشارك معا ويناقشوا المشكلة ويستدعوا مختصين يعلموهم ويكلموهم عن المشاكل التي يعانون منها. ثم أخيرا طلب النصح والإرشاد من الذين سبقوا وعانوا من هذه الضغوط أو من الرعاة أو من المرشدين. المواجهة طويلة المدى للضغوط المفاجئة كنوع من الوقاية تعتمد في المقام الأول على تجديد الذهن. كتاب يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. واعتقد يا احباء انكم تتذكروا انه قلت من ضمن العوامل الخمسة اللي بتحدد طريقة استجابتنا للضغوط هي المخزون الفكري اللي عندنا، وده الحقيقة يمثل جزء كبير. جاني سؤال من احدى الاخوات بتقول لي كده، انا فهمت دلوقتي في الاجتماع الاول انه كتير من اللي انا بعانيه بسبب افكار معينة تربيت عليها، عشان كده نحتاج يا احبائي الى تجديد الذهن. فأذهاننا تحوي الكثير من الأفكار الخاطئة التي تضرنا وأحيانا تحطمنا أثناء التعرض للضغوط. زي إيه مثلا؟ في بعض الأخطاء اللي ناتجة عن التطرف، وأدي التطرف في أي شيء سخيف، سخيف التطرف في أي شيء. أجيب مثلا، البعض يبالغ في تقدير الذات، وبالتالي إذا حدث أي نوع من عدم التقدير من الآخرين الدنيا بتضل مفوش ويكتئب ويدخل في اكتئاب فعلا، في اكتئاب فعلا، ويعاني من اكتئاب لمجرد أن في واحد لم يظهر له التقدير. عندما أفحص نفسي دائما في حضرة الله وأتذكر قول السيد احملوا نوري عليكم وتعلموا مني لأني وديع، يا سلام، ومتواضع القلب، تعرف النتيجة إيه؟ فتجدوا راحة لنفوسكم. إخوتي عندما أكون شخص مطبع لا أحزن ولا أكتئب عندما يساء إلي من الآخرين، لا أقول إني يعني لن أشعر بأي شيء، سأشعر، لكن الدنيا ما تسودش فيش، وأظل منتج وأظل مثمر وأظل معطاء وأظل مضحي حتى وإن كان البعض لا يقدرني. هكذا كان المسيح، تشاوروا عليه لكي يهلكوه، أخرجوه من مجمعهم، طردوه، أهانوه، أحاط به جميع المرضى في متى 12، عمل إيه؟ فشفاهم جميعا. من زواش على نفسه واكتئب واكتر ألامه، وزي ما بيقول الشاعر يطوي جناحه على جراحه ويقعد كده حزين، لا إطلاقا. أسيء فهمي، إيه المشكلة؟ لم أقدر، ما خربتش الدنيا، العيب عند اللي ما فهمنيش، العيب عند اللي ما قدرنيش، لكن أنا حقي عند الرب وعملي عند إله. ده تطرف من ناحية. في تطرف الناحية الثانية عايز أديله كلمة صح علشان حدش يمسك عليها غلط، التطرف في عدم تقدير مين يكمل. ما بلاش الذات يا دكتور مات. التطرف احسن الاخوه يزعل. التطرف في عدم تقدير من نحن، عدم تقدير مقامنا. اخوتي الاحباء، هناك خطأ كبير ان نقلل من انفسنا جدا. لقد عاتب الرب مرة شعبه بهذا القول: من انت حتى تخافي من انسان يموت؟ لاحظوا، من انت، مش مين انت، لا في فرق، مش مين انت، مين انت يعني مالكيش قيمة، لكن من انت حتى تخافي من انسان يموت؟ انت مش واخده بالك انت مين؟ انت مش عارفه مقامك انت مين؟ وتنسي الرب صانعك والهك باسط السماوات ومصور الارض؟ مين انت يا مؤمن؟ حبايبي قد ايه شيء رائع ان يقف المؤمن دائما ليعلن انني ابن لله، انني اغلى من على هذه الارض على قلب الله، انني مفدي، انني قدرت في يوم من الايام بدم المسيح. هذا هو مقامي، هذا هو مكاني. مين انت؟ ثم امر اخر، احيانا بنتحاشى تذكر عمل الله معنا وبنا، وده خطأ يا احباء. احيانا بنتصور انه مجرد ان نذكر ما صنعه الرب بنا ده نوع من الافتخار، وده شيء يعرضنا للغرور والانتفاخ. لكن الكتاب ما بيعلمناش كده. لكن الكتاب بيعلمنا ان نتذكر ما صنعه الرب بنا ومعنا، وبعديها نقول من اللي قاله بولس، قال انا ما انا بايه؟ بنعمة الله. فاكرين الآية دي؟ ومش زي ما بينطقها البعض انا ما انا، لا ما يقصدش كده ابدا، لكن ايام وات ايام، انا بقيت انا بولس اللي خدمت الرب بهذه الطريقة وتعبت اكثر من الجميع، وصلت الى ما انا عليه بايه؟ بنعمة الله. هذا هو اختبار بولس. واسمعوا اختبار موسى في مزمور 90، كلمات جميلة، يقول لتكن نعمة الرب إلهنا علينا وعمل أيدينا ثبت علينا. عمل أيدينا ثبته، إني أشكر الله لأجل عمل يدي، أشكر الله لأجل كل ما استخدمني فيه. وعندما أذكر ما استخدمني الله فيه أتذكر المصدر وهو النعمة، واللي بطلبه لتكن نعمة الرب إلهنا على استمرارية هذه النعمة لاستمرارية عمل اليدين. أحبائي، عندما نتذكر من نحن في نظر الله، وعندما نتذكر ما عملناه بنعمة الله، هذا يعطينا صلابة في مواجهة ضغوط الحياة. لا تصغر أنفسنا في أعيننا. شعب إسرائيل وقع في هذا الخطأ، فقالهم موسى بأعظم الأخبار، جمعهم كلام حلو قوي من عند الرب، لكن فاكرين قال ايه الكتاب؟ لم يسمعوا لموسى من العبودية ومن صغر النفس. لا يا اخوتي، ليست روحانية ان ننكر الامور الشريفة الكريمة اللي الرب استخدمنا فيها بنعمته في يوم من الايام. اذا اصابتنا بالغرور ده خطأ تاني وقعنا فيه، لكن المفروض ان نتذكرها وان نرجعها جميعا الى نعمة الله. هل من الخطأ أن أقول أشكر الله لأني مخلص؟ طب أنا متخلص بإيه؟ بالنعم. وإذا قلت أشكر الله أنه استخدمني، ما هو استخدمني بإيه برضه؟ بالنعم. طالما النعمة اللي ليها الفضل، لا مانع أبدا من أن أذكر نفسي بإحسان الله ليا، الإله الذي استخدمني. تطرف آخر، تجاهل مسؤولياتنا أو الجدية الزائدة في التعامل مع كل الأمور. أحيانا بيحكمنا منطق فكري سخيف إن المسؤوليات في حد ذاتها أثقال. الأم اللي تسهر بالليل علشان تغير للولد أو تربع الولد، تتأفف وتنفخ وتفش وترسي لنفسها وتدخل في اكتئاب، أنا بقوم بالليل أنا ما بعرفش. هذه ألف باء مسؤوليات الأمومة، وعليك أن تتعاملي مع هذه المسؤوليات بروح رياضية، لأنه ده المفروض. إذا كنت فاهمة أن الأمومة غير كده، مالك ومال الزواج؟ كان اللي رماكي على الجواز؟ الجواز معناه مسؤولية، مسؤولية تجاه الزوج، مسؤولية تجاه البيت، مسؤولية تجاه الأولاد. ومن يتجاهل مسؤولياته غير جدير بحياة صحيحة ناجحة. فالحياة مسؤولية. ازرع زرعك في الصباح وفي المساء لا ترخي يدك. جاهد طول اليوم، علينا أن نكافح ونجاهد، الحياة كفاح وجهاد. يرجع الزوج من شغله مرهق جدا، تعبان جدا، وزوجته في البيت مطحونة مع الولاد، بس هو متجاهل تماما ان هي مطحونة، وعايز يقعد، وتيجي هي تقعد قدامه: يا سبعي، يا بطلي، يا رجلي، يا عزي، يا اللي بتتعب علشاننا، يا اللي لولا شقاك ما نشوفش اللبا ولا الاكل ولا الشرب. وان ما عملتش كده يحس انها قصرت في حقه. امال هو بيتعب؟ تتعب لانك بتعمل مسؤوليتك. كتاب قال كده: بعرق وجهك تاكل خبز. انت ما بتعملش حاجه زياده، انت بتتعب علشان تاكل عيش، ودي مسؤوليتك في الحياه ان تكافح كرجل لاعاله اسره وضعها الرب في عنقك. وكونك تهمل في مسؤوليتك ده شر. صحيح اذا الزوجه كانت لطيفه واستقبلتك، وده المفروض، ببشاشه وقالت لك كلمه طيبه، هذا حسن. لكن اذا ما حصلش بسبب ان هي كمان مضغوطه، ما تزعلش لانك قمت بواجبك. تجاهل المسؤوليات وظننا ان الحياه ستمضي بلا كفاح وبلا تعب. اقروا سفر الامثال، شوفوا قد ايه كلام كتير عن الاجتهاد. اقرا بس عدد من امثال 12 عدد 24: يد المجتهدين تسود، اما الرخوه فتكون تحت الجزيه. ايضا في عدد 27 يقول: الرخاوه لا تمسك صيدا، اما ثروه الانسان الكريم فهي الاجتهاد. اتعب اتعب واشتغل وما تعملش حاجه زياده. لكن كمان في تطرف الناحيه الثانيه بقى، وهو الجديه الزائده في التعامل مع كل الامور. يعني برضه خايفه تفهم غلط فيها دي. انا شخصيا اتربيت على اني اتعامل مع كل الامور بجديه زائده، لكن لما تنبهت لهذا الامر عرفت انه مستحيل اتعامل مع كل مفردات الحياه بذات الجديه، والا هدخل في حاله اكتئاب وسأنهك تماما. فلابد اني اعرف ان في حاجات اتعامل معها بجدية زائدة، صفة خاصة في امور الله مثلا، وفي حاجات تاني يعني هدي روحك شوية، هدي روحك شوية. بشوف احيانا لما بروح رحلة مع بعض المؤمنين واتفرج عليهم حتى هم بيلعبوا، هم بيلعبوا اللعب بجد زيادة عن اللازم، لدرجة ممكن ينفعل ويصور لو الحكم، وما بيبقاش حكم طبعا، بيبقى واحد يعني اي حاجة وخلاص، يزعل جدا لو حس انه الجدية الزائدة في التعامل مع كل الامور. يعني اقول للاخوات الموسوسين شوية، مش هتخرب الدنيا لو حاجة تلخبطت في البيت، ما تاخديش الموضوع يعني سيريسلي قوي كده وتتعامل مع لخبطة في البيت كأن الدنيا خربت. حاجة معينة كنا عايزين نشتريها وما طلعتش مظبوطة. ينبغي أن نوطن أنفسنا أنه مش كل حاجة في الحياة نتعامل معها بجدية زائدة، ولا مش هنقدر نعيش ومش هنعرف نعيش. التطرف في أمر آخر يخلينا ننهار أمام الضغوط. توقع أسوأ الأشياء عند البعض اللي بيسموها negative expectations، أو التفاؤل المفرط. في شخصيات دايما عندها توقع سلبي سيء انها تحصل كوارث. اذا الزوج اتاخر ساعه في الشغل لانه مثلا جاله زبون عطله، ولا حصلت مشكله، ولا المرور عطله، يبقى 100% هو دلوقتي في احدى المستشفيات، ما فيش حل تاني. طب امال هيكون راح فين؟ طب امال يعني اتاخر ليه؟ 100% دلوقتي في اسم بوليس في مستشفى، يا اما عمل حادثه يا اما حصلت كارثه. هذه التوقعات السلبية بتخلينا نفرز في أجسامنا كم كبير من المواد السامة، تسمم علينا أجسادنا، وتسمم صحتنا، وتسمم حياتنا بدون أي داعي. ينبغي أن نعلم أن بعضنا متطرف في هذا الأمر. أو إذا الولد حرارته عليت، يبقى معناها 100% إنها حمى شوكية، وإنه الولد خلاص وهيضيع، ونبدأ نهيئ أنفسنا أنها تجربة الرب يسمح بها، وهياخد الولد اللي إحنا بنحبه، وإسحاق لازم يتحط على المذبح، وإلى آخره، ونعيش هذه القصة التراجيدية المؤلمة بدون أي ده. وبعد كده نفتكر ونضحك على روحنا اللي كان بيحصل. والمشكلة انه تاني مرة بنفكر بنفس الطريق. هذه مبالغة في التفكير السوداوي التشاؤمي. وحانا تانية بنكون مبالغين في التفاؤل. الأولانية ضد كلمة الله يا أحبائي، توقع أسوأ الأشياء ضد كلمة الله. فالكتاب لا يعلمنا أن نكون متشائمين أبدا. جميلة العبارات اللي بحب دايما أقرأها كلغة شخص عنده إيمان في إلهه. ده مش بيتخيل أشياء، لا ده شاف بعينه، شاف بعينه بلاوي. بس شوفوا بيقول إيه في إشعياء 8، هيجوا أيها الشعوب وانكسروا، اصغوا يا جميع أقاصي الأرض، احتزموا وانكسروا، احتزموا وانكسروا، فشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الله معنا. شوفوا اللغة دي، يعني ده بقى مش بيتخيل ان في كارثة حصلت، لكن ده شايف الشعوب بتعمل ايه، ها بتهيج، يقولهم هيجوا وإلا هيجرى لكم هتتكسوا، بتتأمروا اتكلموا كلمة ولن تقوم. ليه؟ لأن الله معنا. حبائي، إذا أعطيت عذر لأهل العالم أن يتشائموا ويخافوا، لا عذر لأولاد الله. يكفيك ويكفيك كلمة السيد، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر. لكن كمان التفاؤل المفرط برضو مش صح. البعض بيعيش وكأن الحياة وردية ولن يعني تظهر في الأفق أي سحب أو غيوم، لكن ده كلام ضد الكتاب. الرب يسوع في متى 6 قال لنا لا تهتموا بالغد، دع الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم ايه؟ شر. يعني من الممكن ان تفاجئنا كل يوم مشاكل، وده مش يدفعنا للتشاؤم ابدا، لكن خلينا قبل ما نطلع الصبح من بيوتنا سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجر. اقول يا رب انا هواجه حياتي فيها مشاكل ومصاعب، لكن نفسي اسمع منك كلمه تكفيك نعمتي. ادي الكلمه دي غاليه يا اخواتي، تكفيك نعمتي. اقول يا رب النعمه دي خلت الضعيف في يوم من الايام يبقى قوي، وخلت الغير نافع يبقى نافع، وخلت الفاشل ناجح. النعمه دي رائعه ساحره في تاثيرها، ما تحرمنيش من نعمتك. وفي عرش النعمه عمرك ما هتروح يقول لك خلص، ما عندناش النهارده، اصله ناقص في السوق، هتروح للصيدله يقول لك ناقص شويه. لكن كل ما تدخل عرش النعمه ننال رحمه ونجد نعمه عونا في حين. التفاؤل والتشاؤم تطرف. تطرف في لوم النفس الكثير او عدم ضبط النفس وتركها لرغباتها. مؤمن عنيف الحساب مع نفسه ما بيرحمهاش، ومؤمن تاني سيبها على راحتها. المؤمن اللي دائم اللوم لنفسه، دائم اللوم لنفسه، دي مش روحانية، لكن ده نوع من البرفكشنزم المؤذي، واللي بيكون مش لرضا الرب عليه لكن لرضاه هو عن نفسه، فعمال يلوم نفسه لأنه عايز يرضى عن نفسه. وفي واحد تاني ما بيحاسبش نفسه خالص. التطرف في هذا أو في تلك يجعلنا فاشلين أو لا نقدر على مواجهة الضغوط. الثقة المفرطة في الآخرين أو عدم الثقة المفرطة في الآخرين أيضا ينبغي أن نتزن في هذا الأمر. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا. ما تديش ثقتك للناس بسهولة، لكن ده مش معناه أن كل الناس خاينين، زي ما بتقول ترنيمة غلط زي ما كل الناس خاينين حتى لو كانوا في صفك، في ترنيمة بتقول كده، لا خلق، لا مش كل الناس خاينين، في أولاد الله الحلوين، في أولاد الله الأتقياء الأمناء، وحتى من أهل العالم في ناس أحيانا بيكونوا صادقين في تعاملاتهم وأمناء في معاملات. دي أفكار في الذهن نحتاج إلى تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. في أفكار تانية مش تطرف، ده نوع تطرف، لكن في نوع تاني أفكار خاطئة عن الله. اليوم الله مظلوم مع كثير من المؤمنين. يوم الثلاثة اللي فات استدعيت استدعاء عاجل من احد الاباء، قال لي عم معروف زور ابني في حاله يرسله. خدت معاده ورحت له. أخ مؤمن حلو بحبه جدا وشرفني الرب برعايته وهو صغير في الإيمان، لكن لقيته مكتئب بشدة. إيه يا حبيبي مالك؟ قال لي أنا بعاني من مشكلة غريبة شوية. الرب اداني زوجة وطفلين. يعيش حالة من الرعب إنه هيحصل مشكلة للزوجة أو للطفلين. حاسس إن في مرض هيجي، إن في مشكلة هتيجي، حادثة هتحصل، خايف. كتير من الآباء خصوصا الحديثين بيحصل لهم كده، مش مشكلة كبيرة. لكن مشكلة أصعب بقى إنه علشان ده ما يحصلش هو بيصلي. وبيصلي كل يوم ساعتين. ونادر اليومين دول إنك تلاقي مؤمن بيصلي كل يوم ساعتين. ولأول مرة في حياتي أقدم نصيحة لمؤمن أقول له كف عن الصلاة. أول مرة في حياتي. طبعا البعض يقول أخ ماهر خرب خالص، بيقول له واحد ما تصليش، لكن الحقيقة وجدت نفسي ملزم إن أقول له أرجوك ما تصليش. بيصلي ساعتين كل يوم. ولو حصل لأي ظروف إنه ما قدرش يكمل الساعتين يطلع في حالة من العذاب النفسي إنه دلوقتي ما صلاش، وما دام ما صلاش يبقى هتحصل مصيبة. وبعدين أنا في الأول اندفعت كده قلت له طيب أكيد في مرات ما صليتش الساعتين حصلت مصيبة؟ قال لي أيوه حصل. أيوه حصل. والولد سخن والولد مش عارف جرت ليه؟ وأنا لا أستبعد إنه ممكن الشيطان يعملها مخصوص. لأن جربته في حياتي إن الشيطان حب يعقد مراتي من الخدمة. وكانت تحصل حاجات غريبة فعلا ان الولد يبقى زي الفل. وقال لها العيال كويسين اهو الحمد لله انا مسافر اللي مع السلامة. ويدوب اوصل القطر ويرن التليفون في القطر انه الولد حرارته 38 39 انه مشكلة في درجة المية انه مش عارف الجيران عملوا ايه لازم. وده كان الشيطان بيحاول انه يعمل نوع من الكونديشنينج علشان يعقدنا من الخدمة. وكنا في الاول بنرتبك. لكن احيانا كنت قال لها بص انا مسافر والعيال هيعيوا بس الرب معاك. وخلي بقى ما كانوش يعي بنبوظها عليه. فلا استبعد ان الشيطان يكون فهم نقطة ضعفه وبيعمل كده فعلا. ولو ما قدرش يصلي الساعتين يخرج في صراع وفي رعب. وتخيلوا بقى زوج بيشتغل 10 ساعات في اليوم ويرجع منهك من شغله وراجع عايل هم الساعتين اللي هيقعدهم بالليل علشان ربنا وصون الأسرة من الكوارث والبلاء. بقيت الصلاة هم ووجع قلب. عشان كده قلت له ما تصليش. وفي الحقيقة قلت له ما هياش صلاة، انت بتعمل تعويزة كل يوم علشان تحمي اولادك. لكن بصراحة لفت نظري قلت له ساعتين يا مفتري طيب بتقول ايه فيهم؟ بتقول ايه؟ ده انا لو حبيت اقعد ساعتين يا اخي ممكن اقعد 10 ساعات ادرس في الكتاب، لكن ساعتين اصلي؟ انت ممكن تقول لي انت بتقول ايه بالظبط؟ قال لي اقول لك. وقعد يقولهم لي. قلت له قولهم بالحرف، مفيش حاجة في الصلاة بتقولها ما تقولها ليش، قولهم لي كلهم. راح قالهم كتبتهم ورحت عايدهم وراه. خدوا 7 دقايق. قلت له اديني قلتهم في 7 دقايق، انت ازاي بتقعد فيهم ساعتين؟ قال لي لا ده انا مش بقولهم زيك كده، ده انا بصلي بلجاجة. يعني ايه بلجاجة؟ قال يعني اقعد اعيد وازيد اعيد وازيد لغاية ما اعرق بجهاد في الصلاة علشان بس قلبي يطمن، ولو صليت ببرود كده احس ان صلاتي مش هتستجاب. قلت له حبيبي حكايتك دي عاملة زي حكاية أنبياء البعل. إيليا صلى وأنبياء البعل صلى. وفاكرين أنبياء الله قعدوا يصلوا من الصبح لغاية الظهر. وإيليا يقول لهم علوا صوتكم لعله مصلى. قلت له ليه بتعمل كده؟ تعرف أحد بقى يرد عليه ويقول لي صدقوني كلمة جرحتني حزنتني على أخويا. قال لي علشان أستدر حنانه وعطفه عشان يرحمني. بكيت. قلت له بقى إلهنا إلهنا بالشكل ده. ما أردأ هذا الشيطان الذي شوه صورة إلهك في ذهنك. إلهنا مش كده أبدا. إلهنا مش بالشكل ده أبدا. اللي يتقطعوا له بالسيوف واللي يزلوا روحهم قدامه ده مش إلهنا يا أحبائي، لكن ده البعض. لكن إلهنا كل اللي عمله إلي كان عند إصعاد التقدمة أن إلي النبي تقدم. بصوا الروعة. أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. حد حسب لي أنا قريت الصلاة دي في دقيقة بالكثير. ده يعني لما اقولها بتأني شديد، فسقطت نار الرب واكلت، واحنا عارفين عملت ايه. الموضوع مش موضوع ان استدر حنان، افكار خاطئة عن الله تجعلنا في حالة من الرعب. الله اذا اعطى اخذ، فكر سائد عند الكثيرين. كتبت امرأة مسكينة لكاتب في الاهرام بتقول لي ربنا كرمني من كل ناحية لكني عايشة في رعب وفي توتر، ازاي هيوزن الكفة بعد ما اداني ده كله؟ لازم هيعمل ايه؟ ها؟ ودي فكرة مين اللي عملها؟ ابليس. لان اخشى مكر الله وهو خير الماكرين، واحنا متأثرين بالثقافة المحيطة بينا، فان الله يمكر، من الممكن انه فجأة يقلب عليك وعلشان يوزن الكف ياخد منك. اسمع كلام بقى السيد، لو كنت تعلمين عطية الله، الله يحب العطاء ويسر بالعطاء الذي يمنحنا كل شيء بجناه. احبائي لا، انا عايزنا سعر، عايزنا متمتعين، عايزنا مبسوطين. مش هو الاله اللي لما يدينا ياخد، حاشا، انه مغبوط عنده العطاء اكثر من الاخذ. لا تفرح بما عندك. مصريين عموما والثقافة المحيطة بنا، حتى إذا أعطانا الله اللهم اجعله خير، مش كده؟ بعد ما يضحكوا اللهم اجعله خير، ما نقولش إن إحنا عندنا لألا يحصل مصيبة ولا يحصل شر، ولا أو بلغة تانية يعني ما نفتخرش باللي عندنا. دعونا نعدد إحسانات، عد المراحم فلق العجب. الفهم الخاطئ، وده أسلوب تفكير تاني لإخواتنا. إخواتنا أحيانا بنسيء فهمهم، وده بيعمل نوع من الضغط. زي مثلا الأغنياء دائما متكبرون، فكرة تسيطر على دماغ الواحد. الفقراء دائما حاقدون، فكرة تسيطر. الأغنياء غير روحيين، تلاقي واحد تعبان في حياته من إخواته لأنه عنده انطباع الأغنياء غير روحيين. أو الروحيين دائما مكتئبين، شفت مؤمنين يستخسروا في روحهم يبتسموا لأن عنده انطباع أن تكون روحيا يعني أن تكون حزينا مكتئبا. الروحيين دائما سلبيين، الروحي هو سيبها لما يجي وقتها، هو اللي هيعمل، هو ما كانش هو يعمل احنا هنعمل. أفكار خاطئة تجعلنا نواجه الضغوط بطريقة خاطئة. أختم كلامي وأقول علينا أن نطيع هذه الآية الجميلة، حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. إخوتي الأحباء، يا لها من عبارة جميلة، استعداد إنجيل السلام هو حذاء. إيه معنى الآية الحلوة دي؟ عندما أفهم الإنجيل أن في المسيح أعلى من جميع السماوات، عندما أفهم الإنجيل أن غالب على الدوام، عندما أفهم الإنجيل الصحيح أني من أعظم مخلوقات الله، عندما أفهم هذا الإنجيل يمتلئ قلبي بإيه؟ بالسلام، لأن الإنجيل هو إنجيل السلام. وهذا السلام الذي يملأني هو عبارة عن حذاء أواجه به ضغوط الحياة. الحذاء هو الذي يجعلني أضرب الأرض بقوة، وكل ما كان الحذاء متين امشي وما تخافش، امشي وما تخافش. لكن رأيك لو لابس حذاء وانت عارف انه مشقوق من تحت هتعمل ايه؟ ها؟ هتمشي زي بتوع البليه، هتبقى يعني مرعوب من المشي. لكن لما يبقى حذائك بياده، عارفين بياده بتاعت الجيش؟ لما يبقى سلامك متين تضرب الارض بقوه ولا تخف. كيف اواجه رمال ساخنه؟ كيف اواجه اشواك في الطريق؟ كيف اواجه صخور اواجهها؟ لاني لا ادوسها بلحم قدم الغضب، لكن أدوسها بحذاء النتيجة. إيه الحذاء ده؟ استعداد إنجيل السلام. أحبائي، إذا قضينا العمر في فهم الإنجيل سيمتلئ القلب بالسلام. وفهم الإنجيل من خلال دراسة كلمة الله، من خلال الاجتماعات، من خلال الشروحات. أفهم سب يا شعبي لعدم المعرفة، ستسبى من الضغوط إن كنت لا تفهم الإنجيل. يقول لك يعني أنا لما أفهم شرح رسالة روميا ده هيساعدني لما يحصل لي فايرنج من الشغل بتاعي لما يمشوني؟ ايوه حبيبي هيساعد. لان فهم الانجيل، انا مش بقول كده عشان اروج الاجتماع من الاثنين والوعظ اللي انا بوعظه في روميا، لكن عايز اقول لك عندما تفهم افسس، عندما تفهم روميا، عندما تفهم الانجيل، سيمتلئ قلبك بالسلام، والسلام يخلي عندك استعداد لضرب الارض بقوه بكل ما تقدمه من ضغوط ومن مصائب ومن مشاكل. استعداد انجيل السلام جميل. حاذينا ارجل، ما تمشيش حافي في الدنيا، ما تمشيش حافي لألا تتعور، لكن امتلئ بالسلام ستعرف كيف تواجه الضغوط. لإلهنا كل المجد. آمين.